بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة.
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم نفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. مراتب الإسلام: المرتبة الثالثة الإحسان ركنه ودليله. ثالثة المراتب الإحسان، والركن واحد وذا بيان. فلتعبد الله كأن تراه، إن لم تكن تراه قد رآه. دليلها بآية في النحل: يحوزها كل نجيب فحل. وفي حديث ظاهر طويل معول به على جبريل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، وقد ذكرنا فيما مضى المرتبة الأولى وهي الإسلام، ثم المرتبة الثانية وهي الإيمان، والآن نشرع بحول الله وطوله فيما يتعلق بالإحسان، وهو أضيق هذه المراتب، أضيقها لأهميته ودقته ولفضله، لأن أفضل هذه المراتب هو الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وبعض أهل العلم يمثل ذلك بدوائر ثلاث: الدائرة الأولى هي الدائرة الكبرى وهي الإسلام، وبداخلها دائرة أضيق منها وهي الإيمان، ثم بداخل ذلك دائرة أضيق من الوسطى وهي دائرة الإحسان. ولذلك من بلغ دائرة الإحسان فإنه يشمل المراتب الثلاث، فكل محسن يعد مؤمنا مسلما، وليس كل مسلم يعد مؤمنا محسنا، وكل مؤمن فهو مسلم وليس ولا يلزم أن يكون محسنا. والمسلم ومن دخل في دائرة الإسلام العامة فإنه لا يلزم أن يكون مؤمنا أو محسنا، إذن بهذه الدرجة. أما الإحسان فهو مصدر من الرباعي من أحسن يحسن إحسانا، والإحسان في أصل الإطلاق هو إتقان الشيء. الإحسان في اللغة هو إتقان الشيء، فإذا أتقنت الشيء فقد أحسنته. أما في الإصطلاح فبعضهم عرفه بركنه وهو الأثر، فقال إن الإحسان في الإصطلاح هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويمكن أن نعبر بتعريف آخر ونقول: الإحسان هو إتقان المرء عبادته، هو إتقان المرء عبادته، ومن أتقن هذه العبادة فقد أحسنها، ولا يتم إتقان هذه العبادة إلا باستحضار أمرين: أن تعبد الله بهذه العبادة كأنك تراه أمامك، وأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن استحضار رؤيتك لله جل وعلا أثناء العبادة هذا من دواعي الإتقان، ومن حظي بهذا الاستحضار فلا شك أنه متقن لعبادته. هذا هو الإحسان من حيث الإصطلاح. والإحسان في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: إحسان إلى الخالق وهو المراد معنا في درسنا اليوم. وأما القسم الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين. والإحسان إلى المخلوقين أيضا ينقسم إلى قسمين، إحسان واجب وإحسان مستحب. أما الإحسان الواجب فهو ما يجب على المرء تجاه إخوانه في الدين من الحب في الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النصح ونصرة الظالم والمظلوم، كل هذا من الإحسان الواجب في حق العباد، من الإحسان الواجب في حق العباد، وصلة الرحم وغير ذلك. أما الإحسان المستحب فهو ما لا يجب على الإنسان تجاه إخوانه، وإنما هو من باب المستحبات، كإغاثة الملهوف والقرض وحمل الناس على ما يعينهم في أمور دينهم ودنياهم مما لا يجب عليك، مما لا يجب عليك. وسواء كان هذا الإحسان في الأمور المالية أو في الأمور البدنية، إن كان في الأمور البدنية كالحج مثلا فإن هذا من الأمور البدنية، إذا حررت عن مريض أو نحو ذلك ممن يستنيبك، أو تحج عنه تطوعا، إما أن ينيبك بمال أو بدون مال، أو تحج عنه مثلا تطوعا، هذا من الأمور المالية البدنية. والأمور المالية كأن تتصدق عن أبيك أو أخيك أو عن صاحبك أو نحو ذلك، أو تدعو له في ظهر الغيب. إذن هذا ما يتعلق بالإحسان. والإحسان في حق المخلوقين يشمل الإنس والجن والبهائم، كل هذا يمكن أن يكون من الإحسان، من الإحسان. تحسن إلى الإنس وتحسن إلى الجن بأن تتقي إيذاء إخوانك الجن، وألا تجلس في أماكنهم ومعاطنهم وفي معاطن الإبل التي هي مثلا أماكن الجان وأماكن الحشوش المحتضرة من الجن، لأننا نعلم أن الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك. وكذلك الإحسان إلى البهائم، ففي كل كبد رطبة أجر كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. فالله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء. ولذلك جاء في الحديث أيضا عند مسلم وغيره في المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا ما جاء في الصحيح من قصة البغي التي أسقت الكلب بموقها أي حذائها حينما نزلت إلى البئر وخرجت ووجدت كلبا يلهث فسقته فأدخلها الله الجنة، فأدخلها الله الجنة. إذن الإحسان مطلوب من كل وجه، ولكن الذي نعنيه هنا فيما يخص العبادة الخاصة المتعلقة بالله جل وعلا. وذلك قال الناظم: ثالثة المراتب الإحسان، والركن واحد وذا بيان. قوله ثالثة المراتب أي أنه قد مر قبل ذلك المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. وقد قلنا إن المراتب جمع مرتبة، والمرتبة هي المنزلة والدرجة. وقوله والركن واحد وذا بيان، ذكرنا فيما مضى في مرتبة الإيمان أركان الإيمان، وذكرنا في مرتبة الإسلام أركان الإسلام. أما الإحسان فليس له إلا ركن واحد، هذا الركن هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، قد رواه البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه مسلم عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء بألفاظ متعددة، لكن الشاهد من ذلك أن جبريل عليه السلام لما سأل حينما جاء في صورة رجل لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، حينما دخل عليه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كفيه على فخذيه، فأخذ يسأله عن أشياء منها الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. هذا ركن واحد هو ركن الإحسان، لا ركن له آخر، لكن هذا الركن يتجزأ، ففيه الأرفع وفيه الأقل منه. فأرفع درجات الإحسان هو أن تجمع بين أمرين: أن تعبد الله كأنك تراه وكأنه يراك، فأنت حينما تؤدي العبادة تستحضر أمامك أنك ترى الله جل وعلا كما يرى المخلوق السلطان والملك، ولله المثل الأعلى، حينما يسأله حاجته يكون إلى الذل أمامه أقرب حينما يستحضر مقابلته أو يدعو أمامه. فأنت حينما تستحضر أثناء هذه العبادة أن الله يراك، أنك ترى الله وتعبد، وأنك تعبد ربك كأنك تراه، فلا شك أن هذا أدعى إلى إتقان العبادة وإحسانها. وفي نفس الوقت تستحضر أنه يراك، فهذا هو أعلى درجات الإحسان، تجمع بين الأمرين، بين كأنك تراه، ولا نقول في الأخرى كأنه يراك، بل هو يراك، أما في الأولى كأنك تراه لأنك أصلا لا تراه في الدنيا، وإنما ترى ربك جل وعلا في الآخرة، إذا كنت من أهل الجنة فإنك ترى الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فإنك تعبد ربك كأنك تراه، والكاف هنا للتشبيه، يعني كأنك تراه أمامك، لأن الإنسان إذا عمل الشيء والذي يعمل له أمامه فسيكون ذلك غاية التمام والإحسان، وأن الله وتستحضر أن الله يراك. أما المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية من درجات الإحسان هو أن تعبد ربك، أن تعبد الله، لكنك لا تستحضر أنك تراه كأنك تراه، ولكن تستحضر أنه يراك، فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، فأعلاها استحضار الأمرين، وأدناها استحضار أمر واحد. هل نقول هناك درجة ثالثة؟ أن تعبد الله كأنك تراه فقط ولا تستحضر أنه يراك؟ هذا لا يمكن، هذه لا يمكن أن تأتي هذه القسمة، لأنه تحصيل حاصل، حيث إننا نعلم أن الله يرانا بلا إشكال، وأن من استحضر أنه يرى الله فيدخل في الضمن أن الله يراه، أن الله يراه، بعكس الأولى قد لا يستحضر هو كأنه يرى الله، لكن يستحضر أن الله يراه. إذن أرفع درجات الإحسان أو درجتي الإحسان هو أن تستحضر الأمرين، أن تعبد ربك كأنك تراه وتستحضر أنه يراك الآن. ثم الدرجة الثانية هو أن تعبد الله لكن لا تستحضر كأنك تراه، وإنما تستحضر أنه يراك. ولذلك قال الناظم هنا: فلتعبد الله كأن تراه، إن لم تكن تراه قد رآه. هذا من الجناس، يسمى جناسا، وهو من الجناس الناقص وليس الجناس التام، لأن الكلمة مختلفة، والجناس كما تقدم معنا قسمان، جناس تام وجناس ناقص. أما التام إذا اشترك في تمام الحروف أو الكلمة، وأما الناقص إذا اختلف. فهنا الحروف اختلفت من حيث الفاصل، فهنا تراه متصلة، وأما في الأخرى كما ترون قد رأى هو أي الله جل وعلا، إن لم تكن تراه أي أنت، قد رأى هو أي الباري سبحانه وتعالى. وهذا المعنى من أعظم الدلائل على الإحسان، من أعظم الدلائل على الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أي فاعلم أنه يراك. فاحرص على تحقيق الإحسان في كل أمورك العبادية. ولذلك كان من أعظم علامات القبول هو أن تكون محسنا في عبادتك. وهذا الإحسان يستحضر أمرين مهمين إذا وقع. الأمر الأول أنك تكون مخلصا لله جل وعلا في أداء العبادة، وهذا جزء من جزئي قبول العبادة. الأمر الثاني أنك تحرص على إتقانها، إذا أخلصت لله واستحضرت أنه يراك وكأنك تراه حرصت على إتقانها، وألا تعبده إلا بما أمرك وبما طلب منك، أي ألا تعبده إلا بما شرع. فإذا الإحسان يتضمن درجتي قبول العمل أو شرطي قبول العمل، ونحن نعلم أن العمل لا يكون مقبولا تاما إلا بشرطين: بالإخلاص لله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: دليلها بآية في النحل يحوزها كل نجيب فحلي. دليلها أي دليل مرتبة الإحسان. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذه المرتبة؟ الدليل بآية جاءت في سورة النحل. هذه الآية هي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله يحوزها كل نجيب فحلي، يحوز من حاز الشيء من الثلاثي، من حاز يحوز حيازة، والحيازة هي تطويق الشيء وجمع الشيء والإحاطة به، يقال له حيازة. فهذه الآية لا يحوزها ويجمع معناها إلا من كان موصوفا بالنجابة والفحولة، كما قال الناظم: كل نجيب فحلي، كل نجيب فحلي. فكل من هو نجيب فحل موفق في مثل هذه الأمور فإنه يحوز معنى هذه الآية حفظا وعملا. والنجيب مأخوذ من النجابة، النجابة في الشيء، وهي التميز فيه. والفحولة تطلق على كل من رزق فهما وعلما نافعا، فإنه يوصف بأنه فحل في هذا الأمر، فهي وصف مدح في أي جانب، تقول هذا فحل في صناعته، هذا فحل في علمه، هذا فحل في تجارته، وهكذا. يحوزها كل نجيب فحلي. ثم قال الناظم: وفي حديث ظاهر طويل معول به على جبريل، أي أن هذا الدليل الآخر من السنة، لأننا نأتي بالدليلين: الدليل من الكتاب والدليل من السنة. أما الدليل من السنة فكما قال الناظم: في حديث، أي الحديث النبوي، ظاهر طويل، ظاهر أي واضح بين لا إشكال فيه، بل هو من الأحاديث المحكمة. وطويل وصف للحديث بأنه حديث طويل، وهذا معروف، حديث جبريل الطويل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث طويل، ويصفه أهل العلم بالحديث حديث عمر الطويل أو حديث جبريل الطويل. وإذا قيل حديث جبريل الطويل انصرف إلى هذا الحديث. معول به على جبريل، معول مأخوذ من التعويل على الشيء، أي الرجوع إليه والاعتماد. أنا أقول أعول عليك في هذه المسألة، أي أعتمد عليك. وقول الناظم هنا معول به على جبريلي، أي أن هذه القصة معول فيها على حديث، أن هذه المسألة أو هذا الدليل معول به على حديث جبريل. وقوله هنا جبريل بحذف المضاف، أي حديث جبريل، وليس معولا به على نفس جبريل، لأن جبريل سأل عن الإحسان والذي أجابه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس من حذف المضاف، لا بأس من حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، كما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. ولذلك قال ابن مالك في الألفية وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وهنا محذوف المضاف وبقي المضاف إليه وهو جبريل، أي معول به على حديث جبريل الطويل عليه السلام. هذا هو خلاصة ما يتعلق بالمرتبة الثالثة. نعم.
قال الناظم حفظه الله تعالى من الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها: الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث الأصول للغليل معرفة النبي والخليل، وأفضل الأنساب عند العرب ما ينتمي له الرسول اليعربي، وعمره 60 مع 3 بعد 40 أكد بعاثة، ومرسل 20 مع 3، وزوجه 90 من الإناث، منبأ بصدر آي اقرأ بقم فأنذر، منبأ بصدر آي اقرأ آي اقرأ بقم فأنذر، مرسل ليبرأ، ولادة النبي وسط مكة، وهجرة تلت إلى المدينة، يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا، وبعده جل الفروع أنزلا.
نعم، هذا هو الأصل الثالث من أصول هذا الكتاب، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا قلنا سابقا إن الأصل الأول هو معرفة الله جل وعلا، والأصل الثاني هو معرفة الإسلام بالدليل، أما الأصل الثالث فهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم وثالث الأصول للغليل معرفة النبي والخليل. وثالث الأصول للغليل، الأصول جمع أصل، والأصل كما مر معنا هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، كما قال العمريطي في منظومته. للغليل، الغليل مأخوذ من الغلة وهي العطش، والعطش كناية هنا عن تشوف المرء إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا أننا عطشى لمعرفة أمور ديننا، فكل واحد في حاجته إلى معرفة الدين كحاجة الظمآن والعطشان إلى الماء، كحاجة الظمآن والعطشان إلى الماء. وهذا تعبير جيد في مثل هذا المقام، أن حاجتك إلى معرفة الدين كحاجتك أو أشد إلى الحصول على الماء وأنت في شدة الظمأ. وثالث الأصول للغليل معرفة النبي والخليل. النبي مر معنا فيما سبق هو من أوحى الله إليه بشرع، هو من أوحى الله إليه بشرع. وبعض أهل العلم وهو المشتهر عند كثير من الناس أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ليس هناك نبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ. التبليغ واجب من واجبات الدين، وإلا ما الفائدة من الإيحاء؟ فهو موحى إليه ومأمور بالتبليغ، النصيحة بقدر ما أوحي إليه. لكن التفريق بين النبي والرسول ليس من باب أنه أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وإنما النبي من أوحي إليه بشريعة سابقة أو متممة، بخلاف الرسول فهو من جاء بشريعة جديدة، أوحي إليه بشريعة جديدة أو كتاب جديد. والخليل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال له خليل الرحمن، وصفة الخلة لله جل وعلا ثابتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويدل على إثبات صفة الخلة لله جل وعلا قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مما يطلق عليه الخليل، وهو خليل الرحمن. قوله: وأفضل الأنساب عند العرب ما ينتمي له الرسول اليعربي. العرب أمة معروفة تنقسم إلى قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. أما العرب العاربة فهم العرب الأصليون الناشئون في جزيرة العرب أصلا، وهم قحطان الذين ينتمون إلى سبأ. هؤلاء يقال لهم العرب العاربة. وأما العرب المستعربة فهم أولاد عدنان، هم الذين صاروا عربا بعد أن أخذ إسماعيل عليه السلام من العرب من جرهم وتزوج منهم، فصار العرب المستعربة ينتسبون إلى عدنان، والعرب العاربة ينتسبون إلى قحطان. فالعرب إما قحطانيون أو عدنانيون. ولا شك أن الله جل وعلا إذا بعث رسولا فإنه يبعثه من أفاضل أنساب الناس الذين يبعثهم إليه، ولله في ذلك حكمة. ولعل من الحكم ألا يزدر وألا يكون لقومه حجة عليه بأنه من أراذل الناس نسبا أو نحو ذلك. ولهذا قوم نوح قالوا: ما ذموا نوح في نسبه، وإنما قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فكان من حكمة الله جل وعلا أن يرسل الرسل في أحسن أنسابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نسبه من أحسن أنساب العرب، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا اصطفى كنانة من العرب من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو أفضل هذه الأنساب. وأفضل الأنساب عند العربي ما ينتمي له الرسول اليعربي. قوله اليعربي نسبة إلى أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرب المشهور، يعرب بن يشجب، فنسبه إلى جده. ما ينتمي له الرسول اليعربي. إذن هذا من الأشياء التي ينبغي أن تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعرف نسبه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام له إسماعيل وله إسحاق، فالعرب من ذرية إسماعيل، ومن عدا العرب فإنهم من ذرية يعقوب ابن إسحاق، فإنهم من ذرية يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام. وقول الناظم هنا وعمره 60 مع 3 بعد 40 أكد بعاثة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي كان 63 عاما، وقد صح الخبر بذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 36 عاما. 36 عاما. قال بعد 40 كم قلت؟ 63 عاما. قوله بعد 40 أكد بعاثة، يعني بعد أن بلغ سن 40 بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بعد أن بلغ 40 أوحي إليه. وهذا السن هو سن النبوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ مدة أو فتكون مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع نبوته كم؟ 23 سنة. 23 سنة، لأنه إذا كان توفي وعمره 63 عاما وبعث وعمره 40 عاما فيكون الفارق 23 عاما. 23 عاما، هذا هو الفارق وهذا هو الصحيح. هناك رواية عند البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أشق 10 سنين في مكة ثم 10 سنين في المدينة ثم مات، وهنا يكون حينئذ إشكال، لأنه يسقط رواية أنس تسقط كم؟ تسقط ثلاث سنين. لكن نقول رواية عائشة نصت على أنه توفي وعمره 63 عاما، فإذا وضعنا هذا مع النبوة ظهر لنا الفارق وأنه 23 سنة، فنقول إن أنس رضي الله تعالى عنه أسقط 3 سنوات من باب عدم ذكر الجزء البسيط، وإنما يدخل تبعا، لا سيما وأن الرواية الأخرى عن أنس أيضا في البخاري أنه ذكر أنه أنزل عليه القرآن، أنه جاء بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه 63 سنة، فهنا يبين الفارق. وأوضح من ذلك رواية ابن عباس أيضا عند البخاري، رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 40 ثم مكث 23 ومات وعمره 63 عاما، فهذه رواية صريحة صحيحة في البخاري. إذن نقول رواية أنس هذه محتملة، ونترك المحتمل إلى الواضح والبين في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيكون إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد النبوة 23 عاما من نبوته إلى وفاته، وقد كانت مقسمة إلى قسمين، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. قال ومرسل 20 مع 3 وزوجه 9 من الإناث. مرسل يعني رسالته بدأت من حين أن بلغه الوحي، وإن كان بعضهم يقول في البداية نبئ بسورة اقرأ حينما قال له جبريل اقرأ في القصة المشهورة، يقول هذه بداية النبوة، وأما الرسالة فهي من سورة المدثر كما سيأتي. مرسل 20 مع 3 وزوجه 9 من الإناث. زوجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 من النساء تزوجهن، أو بالأصح مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من ذلك، قيل 20 وقيل 15 امرأة وقيل أقل وقيل أكثر، وقيل 12 امرأة، لكن الشاهد هنا أنه توفي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته 9 من النساء وسريتان، سريتان أمتان اثنتان، وهما مارية القبطية أو القبطية، والأخرى ريحانة، والأخرى ريحانة، هاتان هما سريتا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه وهما في ملكه صلوات الله وسلامه عليه. أما النساء فهن 9، فالنساء الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته 9 نسوة، هن سودة رضي الله تعالى عنها، سودة بنت زمعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر تزوج طاهرتين مطهرتين، الأولى بنت الخليفة الأول للمؤمنين، والأخرى بنت الخليفة الثاني للمؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان وكان اسمها رملة، واسمها رملة. وعندنا أيضا جويرية بنت الحارث، وعندنا صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، وعندنا كذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وكذلك عندنا ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. إذن هؤلاء هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي بقينا في عصمته حينما توفي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع بعضهم هؤلاء أو هذا العدد في قوله توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوها هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 3 و6 ذكرهن لا يعذب. إذن 9 نسوة اللاتي كن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي، وأما من تسر بهن فهن 2 مارية المصرية وريحانة. أما قول الناظم منبأ بصدر آي اقرأ بقم فأنذر مرسل ليبرأ، سورة اقرأ هذه علامة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بالقراءة ولم يأمره بعد ذلك بالتبليغ ونشر الدعوة، وإنما نزل عليه ما يدل على نبوته، ولذلك فتر الوحي بعد هذا الإنزال الأول كما مر معنا سابقا في علوم القرآن. قوله بصدر آية اقرأ أي مقدمة سورة اقرأ وليست كل سورة اقرأ. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونحن نعرف أن ذلك كان في غار حراء حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، فجاءه جبريل عليه السلام وضمه ضمة شديدة ثم أطلقه ثم ضمه ثم أطلقه ثم ضمه ثم قال له اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ، فكرر 3 ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية. بقم فأنذر مرسل ليبرأ، قم فأنذر هذه في سورة المدثر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامة الرسالة، لأن فيها الأمر بالتبليغ، يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأت الرسالة والنذارة إلى قومه من وقت هذا النزول. مرسل ليبرأ لتبرأ ذمته بالتبليغ، حيث إنه يقيم أمر ربه جل وعلا في إبلاغ الناس ودعوتهم إلى دينه جل وعلا. ثم قال: ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة. ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بقي فيها منذ ولد إلى أن هاجر قبل موته بعشر سنين، قبل موته صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وهجرة تلت إلى المدينة، الهجرة كانت بعد أن قضى 13 سنة في مكة، ونال من قومه ما نال، وقد تآمروا عليه على أن يقتلوه ويبيتوا به، فأذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة ليقيم فيها دولة الإسلام. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، مكة أو المدينة، على قولين، والصحيح أن مكة أفضل من المدينة، مكة هي الأفضل ثم بعد ذلك المدينة ثم بعد ذلك المدينة. وهذه هي الهجرة المشهورة، هي الهجرة المشهورة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقصتها طويلة معروفة في السير. قال الناظم: يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا، يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا وبعده جل الفروع أنزلا. يدعو من الدعوة وهي الهداية والإرشاد والدلالة للناس إلى التوحيد، توحيد الله وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، فقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا الأمر في مكة وفي المدينة، لكنها بادية الأمر كانت مسلطة بقوة على جانب التوحيد، لأنه كان في قوم عرفوا بعبادة الأصنام واتخاذ الوسطاء مع الله جل وعلا، وعرفوا بالشرك، فلذلك كان الحرص على تثبيت التوحيد وتنشئتهم عليه هو المقدم على غيره من بقية الشرائع. ولذلك كانت معظم أحكام الشريعة الفروع إنما أنزلت في المدينة، وأما مكة فكانت معظم دعوته صلى الله عليه وسلم إنما هي في جانب التوحيد، إلا الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة لثلاث سنين، وأما ما يتعلق بالصوم والحج فإن هذا كان في المدينة، وبقية شرائع الإسلام كانت في المدينة، والزكاة اختلف فيها هل هي في مكة أو في المدينة، على قولين، قيل في مكة وقيل في المدينة، والسبب في ذلك هو أن بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الزكاة هي آيات مكية، لكن يجمع بين القولين كما قال ابن كثير أنها أنزلت في مكة مطلقة، زكاة يخير فيها المرء لا يحدد له قدر، وأما أنصبة الزكاة المعروفة ومضي الحول وما يتعلق به إنما صار هذا في المدينة، إنما صار في المدينة. وقول الناظم هنا عقدا كاملا أي عشر، يعني بذلك 10 سنين كانت كلها دعوة في التوحيد، لأن الصلاة ما فرضت إلا في السنة الثالثة قبل الهجرة، إذن 10 سنوات الأولى إنما كانت في التوحيد، يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده وأن لا يشركوا به شيئا. ثم قال: وبعده جل الفروع أنزل، يعني معظم الفروع، جل الشيء أي معظمه وأكثره، وذلك يقال في المثل: ما لا يترك كله لا يترك جله، أو ما لا يترك جله لا يترك كله، فجل الشيء أعظمه وأكثره. فإذا جل الفروع إنما أنزلت بعد العقد الكامل، بعد العشر سنين، وهذا فيه دليل على أهمية التوحيد، وأنه هو المقدم في الدعوة، فأول ما تدعو الناس في دعوتك إلى توحيد الله جل وعلا، وأن تصحح هذا الجانب، وأن تؤكد عندهم جانب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يمكن أن يتم توحيد المرء إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة: تفرد الله في العبادة، وتفرده في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا باعث ولا مميت إلا الله جل وعلا، وتفرده في الأسماء والصفات، فتثبت له أسماء تليق بجلاله، وتثبت له صفات تليق بجلاله جل وعلا. هذا ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
معنى الهجرة ودليلها. وعرف الثقات أصل الهجرة وهي انتقال مفرد وزمرة من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام. دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت، ودللوا بسنة للهجرة والمنتهى حين انقطاع التوبة.
نعم، هنا ما يتعلق بالهجرة بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي معرفة مسألة مهمة، وهي الهجرة التي هي انتقال الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة في الأصل مأخوذة من الترك، هجر الشيء إذا تركه، هجر الشيء إذا تركه. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر الناظم انتقال مفرد وزمرة، وقد عول في ذلك على الثقات، قوله عرف الثقات أصل الهجرة. الثقات يقصد بهم أهل العلم، يقصد بهم أهل العلم، فأهل العلم ثقات في مثل هذه الأمور، في توصيل العلم وتوضيحه وبيانه. وهؤلاء الثقات عرفوا الهجرة بأنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، انتقال الشخص أو انتقال الجماعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وهي انتقال مفرد وزمرة، لأن الزمرة يطلق على الجماعة، الزمرة يطلق على الجماعة، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات. من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام. قوله فريضة تدل على الوجوب، والتعبير بالفريضة دليل على الوجوب، والواجب يقال له فرض ويقال له واجب، هذا عند الجمهور، وبعض أهل العلم كالحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، وليس هذا هو محل بسطه، لكن نقول الهجرة حكمها في الشرع واجبة، وأنها فريضة معلومة الدوام، أي دائمة إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا إشارة إلى إزالة اللبس، لأن بعض الناس قد لبس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وقد جاء في رواية عن عائشة أيضا أنها قالت لا هجرة ولكن جهاد، ولكن جهاد ونية. وظن البعض أن هذا الحديث أسقط وجوب الهجرة، بمعنى أن الإنسان له أن يبقى في دار الكفر وأن يعيش فيها وأن يمارس أمور حياته اليومية في بلاد الكفر، وأن الهجرة لا تجب عليه، وهذا ليس بصحيح. والناظم أراد أن يزيل هذا الإشكال بقوله معلومة الدوام. لماذا؟ لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بالدليل بالنص، والدليل ما جاء في سورة النساء كما قال الناظم دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت. أما سورة النساء ففيها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ولا يجيء وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه هي الآية التي في سورة النساء دالة على وجوب الهجرة، لأنه قال ظالمي أنفسهم، ثم توعدهم بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، واستثنى بعد ذلك، فدل على أن الهجرة واجبة. وأما آية العنكبوت فهي قوله تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذه إشارة إلى تحقيق الهجرة، بما أنك في أرض الكفر فإن أرض الله واسعة فإياه فاعبد. معنى هذا أنك في بلاد الكفر لا تستطيع أن تعبد الله جل وعلا على الوجه المطلوب، فعليك أن تهاجر. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إذا كنت في بلد الكفر ولا تستطيع إظهار الإسلام فعليك أن تهاجر إلى بلاد الإسلام. إذن هذا الدليل من الكتاب على الهجرة، أما الدليل من السنة فهو حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الهجرة هجرة وجوب أوجبها الله عليه، لأنه كان في بلد شرك لا يستطيع إقامة الدين، فهاجر من بلد الشرك وهي مكة إلى بلد الإسلام وهي المدينة والهجرة هنا أو الإقامة في بلد الكفر للناس أو الناس فيها أصناف. الصنف الأول الذي يستطيع أن يهاجر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه في بلد الكفر، فهذا تجب عليه الهجرة وجوبا، وهو آثم ومتوعد بالنار، لأنه يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع أن يقيم الدين في البلد التي هو فيها. أما الصنف الثاني فهو الذي يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع أن يقيم الدين فهذا اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم تجب عليه الهجرة، وقال آخرون بل لا تجب عليه، وإن كان يستطيع أن يهاجر لكن هو أيضا يستطيع أن يقيم الدين، والأساس أن يقيم المرء دينه، فإذا استطاع أن يقيم دينه فلا بأس حينئذ. وأما الصنف الثالث فهو الذي لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يهاجر، وهؤلاء استثناهم الله جل وعلا من الوعيد، وهم مكرهون ويعفو الله جل وعلا عنهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ولفظة عسى إذا جاءت في حق الله جل وعلا فإن المراد فإنها تقع، وكل لفظ عسى في القرآن فقد وقع إلا آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، لم يطلق أزواجه، وإلا فأي لفظ عسى جاء في القرآن فقد تحقق، فإنه للتحقيق، إلا في هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. إذن أصناف الناس مع الهجرة ما سمعنا ثلاثة أصناف، والهجرة إذن واجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن السبب هو أنك لا تستطيع أن تقيم شعائرك في بلاد الكفر. بقي معنى أن نبين ما هي بلاد الكفر وما هي بلاد الإسلام. بلاد الإسلام إما أن تكون هي البلد التي تحكم الشريعة في جميع شؤونها، أو أن تكون هي البلد التي يكون غالبيتها أهل الإسلام، والشعائر الإسلام الظاهرة هي المقامة فيه كالصلاة وغير ذلك. وأما بلد الكفر فهي على الضد من هذا، إما هي التي لا تحكم شريعة الله، أو هي البلد التي يكون فيها الكفر غالبا وشعائر الإسلام ليست ظاهرة فيه كالصلاة ونحوها. فمثلا البلد الذي يكون فيها أقلية مسلمة والأكثرية من غير المسلمين، والشعائر الظاهرة في البلد هي شعائر غير المسلمين، هذه تكون بلاد كفر، وأما التي تكون الشعائر فيها الظاهرة هي شعيرة الإسلام، بحيث ترى الصلاة تقام في معظم أرجاء هذه البلاد وفيها المساجد، فإن هذه تكون دار إسلام. فهذه هي دار الإسلام وهذه هي دار الشرك. بقي معنا الدليل من السنة على الهجرة. قلنا الدليل أولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويدل لذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس، 100 هو الراهب الذي سأله هل له من توبة، قال ليس لك من توبة، فقتله فأكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم وقال لك توبة، لكن بين له أيضا من شروط التوبة الإقلاع عما كان عليه، وأن هذا لا يتم إلا بخروجه من بلد الكفر إلى البلد الأخرى التي فيها القوم الصالحون، حيث أمره أن يذهب إلى تلك البلاد، قال فإن فيها قوما صالحين. فانطلق هذا الرجل إلى هذه البلاد، وفي الطريق توفته الملائكة فاختصمت فيه، فمنهم من قال هو من أهل النار، ومنهم من قال هو من أهل الجنة، ومنهم من قال لم يعمل خيرا قط، ومنهم من قال هو إلينا أقرب مهاجر إلى البلد الصالحة. المهم الحديث من ضمن رواياته أنه كان لما قاسوا بين الطريقين كان إلى البلد الصالحة أقرب بشبر، وقيل بذراع، وقيل بأكثر من ذلك، وقيل مد عنقه لما أحس بالموت، مد عنقه، فكان هذا المد هو الفاصل بينه وبين بلاد الكفر. فهذا دليل أيضا، وإن كان في شرع من قبلنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أورده من باب الإقرار، فجاءت الشريعة مقرة له. ويدل لذلك أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فيه دليل على أن الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، وهذا معنى قول الناظم فريضة معلومة على الدوام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، أي بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، وقد كانت الهجرة واجبة ذلك الوقت من مكة إلى المدينة، ولا يجوز أن يبقى أحد من المسلمين في مكة في ذلك الوقت، بل الآية في سورة النساء نزلت ممن كان في مكة من المستضعفين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء كانوا مقهورين ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وقد كانوا في مكة لديهم من الضعف والذرية وعدم الاستطاعة للهجرة ما عذرهم الله جل وعلا به. وقد كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لكن بعدما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، لكن يبقى وجوب الهجرة من بلاد الكفر الأخرى إلى بلاد الإسلام. فحديث معاوية هنا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله هنا صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، المراد حتى لا ينقطع قبول التوبة، وإلا فالتوبة لا تنقطع، لأننا نعلم أن من الناس من يتوب في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، لكن المراد انقطاع قبولها حتى تنقطع التوبة، أي ينقطع قبول التوبة، وإلا فالتوبة واقعة موجودة لكنها لا تقبل. ويدل لذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقال هنا لا ينفع نفسا إيمانها، وتفسير الآية أي إذا طلعت الشمس من المغرب إلى المشرق لا ينفع نفسا إيمانها، ففيه دلالة على أن كثير من النفوس ستؤمن حينما ترى أن الشمس طلعت من المغرب إلى المشرق وتقول آمنا بالله وتتوب إلى الله، لكن هذه التوبة غير مقبولة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا معنى حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي ينقطع قبول التوبة، وإلا فالناس كثير منهم سيتوب حينما يرى هذه العلامة. والتوبة متى تنقطع؟ التوبة قبول التوبة ينقطع بأحد أمرين، إما بطلوع الشمس من مغربها كما في الآية وهي من علامات الساعة الكبرى، وإما إذا بلغت الروح الحلقوم كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا صار العبد في وضع الاحتضار بحيث إن الملك ينزع روحه فإن التوبة حينئذ لا تقبل منه، التوبة لا تقبل منه. وهذا حسم لهذا الباب حتى يسارع الناس في التوبة، وإلا لو جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوبة مقبولة في مثل هذه الحالة وفي مثل حالة طلوع الشمس من مغربها لا استغل الناس بمعاصيهم إلى أن يدنو إليه الأجل ثم بعد ذلك يتوب. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وأراد الله جل وعلا أن يجعل التنافس بين العباد في هذا من خلال قطع قبول التوبة في مثل هذه الحالة، لأن الغرغرة يشعر من خلالها الميت أنه منتهي فيقول تبت الآن، وهذا ليس مجالا للتوبة، بل التوبة إنما تكون في الرخاء في السراء ولا تأتي في مثل هذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن التوبة تنقطع أو قبول التوبة ينقطع بأحد أمرين، إما ببلوغ الروح الحلقوم أو بطلوع الشمس من مغربها. والهجرة كذلك مرتهنة بالتوبة، بانقطاع قبول التوبة. لا تنقطع الهجرة إلا عند بلوغ الروح الحلقوم. فمثلا شخص في بلاد الكفر عاش عمره كله في بلاد الكفر وهو مأمور بالهجرة، فلما حس بالغرغرة الاحتضار قال اذهبوا بي إلى البلد المسلمة، وأخذوه بالطائرة إلى بلاد الإسلام، فهذه الهجرة غير مقبولة، هذه الهجرة غير مقبولة، وهي ليست ممكنة في الماضي، لأن غرغرة الإنسان واحتضاره للوفاة لا يمكث طويلا بحيث يصل إلى بلاد الإسلام عبر الرواحل. لكن في مثل هذا الوقت قد ينتقل الشخص من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام خلال ساعة مثلا بالطائرة. فلو جاء شخص محتضر وبلغت الروح الحلقوم وقال اذهبوا بي هاجروا بي إلى بلاد الإسلام، فحينئذ لا تصح هذه الهجرة، لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى.
تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.